درس الفقه وكنا قد وصلنا إلى باب شروط الصلاة، وهذا الباب من الأبواب المهمة، ولذلك يعني نفصل فيه ونأخذ ما تيسر في هذا الدرس، ونكمل بقية الكلام عن شروط الصلاة في درس قادم بإذن الله تعالى، نظرا لأهميته وتعلق مسائل كثيرة بهذا الباب. شروط الصلاة، الشروط جمع شرط، والشرط معناه في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علامات، يعني أتت علاماتها. ومعناه اصطلاحا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف الأصوليين، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نوضح هذا بمثال: الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، هذا معنى الطهارة شرط لصحة الصلاة. طيب، ما يلزم من عدم العدم؟ يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. طيب، هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي، قد يتطهر لأجل أن يذكر الله تعالى، لأجل أن يقرأ القرآن، لأجل أن ينام على طهارة. فإذن لا يلزم من عدم الطهارة، نعم نقول الطهارة الشرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة. طيب، قال المصنف: وهي ستة، شروط الصلاة ستة، يعني بالاستقراء، وبعضهم يجعلها تسعة لأنهم يضيفون الإسلام والعقل والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز، فيجعلونها تسعة، يقولون شروط الصلاة تسعة، لكن المصنف يرى أن الإسلام والعقل والتمييز أنها شروط لجميع العبادات فلا تختص بالصلاة، ولذلك لم يعدها المؤلف هنا، لم يعدها المؤلف هنا. فالإسلام شرط لصحة جميع العبادات، والعقل كذلك، إلا الزكاة بالنسبة للمجنون، فإن مال المجنون يزكى وإن كان غير عاقل. وأما التمييز فهو أيضا اشترط في كل عبادة إلا في عبادة واحدة، ما هي؟ الحج. الحج لا يشترط لصحة التمييز، يصح من الصبي غير مميز. فإذا المصنف يعني لم يذكر هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، لأن كما ذكرنا شروط لجميع العبادات، فاقتصر على الستة الشروط الباقية. طيب، أول هذه الشروط قال: دخول الوقت. وهذا الشرط سبق أن تكلمنا عنه، سبق أن تكلمنا عنه وفصلنا كلام عنه، خصصنا له درسا من الدروس، فهو آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة. وقد تسقط جميع الشروط والأركان والواجبات مراعاة له، وتكلمنا بالتفصيل عن هذا الشرط وعن مواقيت الصلاة بكلام مفصل، فلا حاجة لأن نعيده هنا. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: والطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث، والحدث معناه وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. هذا هو تعريف الحدث، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. هو ليس وصفا حسيا، وصف معنوي، يعني لو أردت أن ترى هذا الحدث ما تراه، وصف معنوي يقوم بالبدن. يمنع مما يشترط له الطهارة كالصلاة ونحوها، وهو شرط من شروط صحة الصلاة طهارة من الحدث، سواء كان الحدث أكبر أم أصغر، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اتفق عليه، وهذا كما ذكرنا بالإجماع. طيب، الشرط الثالث قال: ومن الخبث، المقصود بالخبث النجاسة، أي الطهارة من النجاسة. طيب، النجاسة في ماذا؟ قال: بدناً وثوباً وموضعاً، يعني من النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة. وأما من النجاسة في البدن فإنه يجب، وقد حكي الإجماع على ذلك، تجب الطهارة من النجاسة في البدن، حكي الإجماع على ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التساهل بالنجاسة في البدن من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله، يعني يتساهل في أمر النجاسة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من عذاب القبر، فإن عامة، نعم، تنزهوا من البول، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أخرجه ابن ماجه وأحمد الحاكم بسند صحيح. فهذا يدل إذن على وجوب اجتناب النجاسة في البدن. طيب، وأيضا يجب اجتناب النجاسة في الثوب، يعني في اللباس، وهذا أيضا حكي الإجماع عليه. ومما استدل به لهذا قول الله تعالى: وثيابك فطهر، على خلاف بين المفسرين هل المراد بالطهارة الطهارة الحسية أو المعنوية، والأقرب أنها تشمل الأمرين جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للحيض في الدم الذي يصيب الثوب: حتيه ثم اقرصيه بالماء، وفي لفظ: ثم انضحيه بالماء، يعني اغسليه. فإذن يجب اجتناب النجاسة في الثياب. وموضعا يعني في المكان أو في البقعة. ويدل لذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بوله ذنوب، يعني دلو من ماء، دلون من ماء. طيب، هل يستحب البحث عما لم يظهر من النجاسة؟ هل يستحب للإنسان أن يذهب ويفتش، يقول ربما أن خرج من النجاسة ربما؟ نعم، لا يستحب. نقول: لا يستحب البحث عما لم يظهر من النجاسة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا أتيت إلى مكان، أي مكان، فالأصل فيه الطهارة، ولا يشرع أن تسأل هل هذا المكان طاهر أم نجس. ولهذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مالك قال: أين تريد أن أصلي؟ قال ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب البحث عما لم يظهر من النجاسة، ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر هو وصاحب له بمكان فسقط على صاحبه ماء من ميزاب، فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب، أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال له عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره، فإن هذا ليس عليه. يعني لا تخبر، ما لا داعي، ما لا داعي تسأله هل هو طاهر أم نجس، استصحب الأصل وهو الطهارة. هذا إذا لم توجد قرائن فيستصحب الأصل، لكن لو وجدت قرائن تدل على النجاسة هنا لا يقال باستصحاب الأصل. لو وجدت قرائن كان يجد مثلا رطوبة في ملابسه أو نحو ذلك، فهنا يعني لا بد من أيضا التحرز من النجاسة، لكن إذا لم توجد قرائن فلا يفتش ولا يبحث، وإنما يستصحب الأصل وهو الطهارة. نعم، الحرص على، نعم، أي نعم، هذا أنكره بعض أهل العلم، كرهه بعض أهل العلم، نص على هذا ابن تيمية رحمه الله، ويعني قال إن هذا مكروه، وقال يعني إن هؤلاء الذين يأتون بسجادة ويفرشون على الفرش سواء فرش المسجد أو غيره إن هؤلاء من المبتلين بالوسواس، لكن أحيانا يفعله بعض الناس لأجل، ليس لأجل طهارة النجاسة، لأجل ربما يعني أنها أكثر ليونة أو نعومة، هنا لا بأس. أما لأجل الطهارة فنقول أصل الطهارة، الأصل الطهارة، لا يفعل هذا لأجل يعني طلب الطهارة، إلا إذا وجدت قرائن، كان يكون مثلا لدى المرأة طفل ويقع منه البول في نواحي من البيت، فهنا لا بأس. لكن إذا كان ما هناك شيء يستدعي، فالأصل الطهارة في أي موضع من المنزل. طيب، لو سقط من الإنسان لباسه في الحمام في دورة المياه، يعني على تسمية الناس له الحمام، سيأتي الكلام عن معنى الحمام بعد قليل، المقصود بالمغتسل، لكن في دورة المياه ما يسميه الناس الآن دورة المياه، سقط منك السراويل أو سقط منك الثوب، فهل يعني هذا يقتضي نجاستها؟ نعم، في دورة المياه. نعم، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، الأصل أنها أن يعني هذا المكان طاهر، إلا إذا علمت بأنه نجس بعينه، علمت أن هذا المكان نجس، وإلا في الأصل ابني على الأصل وهو الطهارة. نعم، ارفع صوتك. الأصل فيها الطهارة، دائما استصحب هذا، الأصل الطهارة، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين. قال: لا إن عجز، يعني لا إن عجز عن هذا الشرط. فإذا عجز الإنسان مثلا عن أن يتوضأ فإنه يتيمم، فإن عجز عن التيمم صلى ولو بغير وضوء ولا تيمم. كذلك إن عجز عن أن يطهر لباسه من النجاسة فإنه يصلي فيها ولو كانت نجسة وصلاته صحيحة. كذلك إن عجز عن نجاسة المكان أيضا، هذا يحصل لبعض المرضى في المستشفيات، فنقول صلي وصلاتك صحيح، اتقوا الله ما استطعتم. طيب، إذا افترش على أرض نجسة شيئا طاهرا، يعني مكان نجس وأتى وضع عليه سجادة، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة. إذا من افترش على أرض نجسة شيئا طاهرا كسجادة ونحوها فصلاته صحيحة، لأن الطهارة إنما تشترط في موضع صلاته، وموضع صلاته طاهر. وعلى ذلك فالصلاة على سطح البيارة تصح ولا ما تصح. في بعض المساجد يكون هناك بيارات في السور، السور الخارجي، ويمتلئ المسجد مثلا يوم الجمعة أحيانا، فيصلي الناس على سطح البيارة، هل تصح الصلاة؟ تصح، تصح نعم، لأن موضع الذي يصلي عليه مصلي طاهر بغض النظر عن يعني ما في باطنه. طيب أحيانا تكون الصلاة على في أدوار علوية وتحتها مباشرة دورات مياه، يعني يكون في السطح لكن تحتها مباشرة دورة مياه، وأحيانا مثلا يكون بيت الإمام أو المؤذن تحت دورة مياه المسجد ويصلي فوقه في الغرفة التي فوقه مباشرة، هل تصح الصلاة؟ تصح، هذه تصح في هذه مسائل كلها تصح. فإذا العبرة بطهارة الموضع الذي يباشر المصلي الصلاة عليه، وإن كان ما تحته نجس فلا يضر، فلا يضر هذا. طيب هذا ما يتعلق بهذا الشرط. ننتقل للشرط الرابع، قال وستر منكبيه وعورته. ستر منكبيه وعورته، الستر معناه التغطية، وهنا ذكر المؤلف أنه يغطى، أنه يجب تغطية أمرين. الأمر الأول المنكبين، والأمر الثاني العورة. أما المنكبان هو تثنية منكب، والمنكب المنكب هو العاتق، فهذا قد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهنا هل تغطية العاتق واجب أو مستحب؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن تغطية العاتق في الصلاة واجب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، على خلاف بينهم هل هذا الوجوب يعني الشرطية أو يعني الوجوب من غير شرط، وظاهر كلام المؤلف أن الوجوب هنا يعني الشرطية لأنه جعلها من شروط صحة الصلاة، واستدلوا بظاهر الحديث. والقول الثاني أن ستر العاتق في الصلاة مستحب وليس واجبا، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة. والقول الثالث هو التفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق، فإذا كان الثوب واسعا فيجب على المصلي أن يضع شيئا منه على عاتقه، وإذا كان ضيقا فإنه لا يجب عليه ذلك بل يتزر به. ودليل هذا القول حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، اتفق عليه. وهذا القول الأخير هو الراجح والله أعلم، لأن حديث جابر نص في المسألة، والتفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق. ولا تستغرب بمثل هذا الكلام، يعني كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الصحابة ليس لها إلا ثوب واحد، يعني إزار فقط، ما عنده رداء من شدة الفقر والحاجة. ولهذا قال جابر أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن من الله تعالى على الناس بأنواع من اللباس وتيسرت أمورهم، فهنا يعني في وقتنا الحاضر يصدق عليه الثوب الواسع فيجب ستر العاتق، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وعلى ذلك فالمحرم إذا فرغ من الطواف وأراد أن يصلي فإنه يعدل الرداء ويستر عاتقيه. بعض الناس تجد أنه يعني يكشف عاتقه، والسنة أن يستر عاتقيه. فهذا حاصل كلام أهل العلم بالنسبة لستر العاتق. نعم، هل يكفي ستر عاتق واحد أو عاتقين؟ الذي يظنه يكفي ستر عاتق واحد، لأن القول بوجوب فقط انفرد به الحنابلة، أما أكثر أهل العلم لا يرون أصلا الوجوب، فيكفي ستر عاتق واحد. طيب، هذا بالنسبة لستر العاتق. الأمر الثاني ذكره مصنف قال وعورته، أي يجب ستر العورة، وهو من شروط صحة الصلاة. والعورة في اللغة تطلق على معان، منها السوءة والشيء المستقبح وكل ما يحرم كشفه. ومعنى العورة في الشرع ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم النظر إليه. إذا معنى العورة في الشرع ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم النظر إليه. وهذا التعريف يجمع لنا عورة النظر والعورة في الصلاة. وهناك فرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة، هناك فرق بينهما. فعورة النظر المقصود بها ما يحرم كشفه أمام من لا يحل النظر إليه، وليست مرتبطة بالصلاة. وأما العورة في الصلاة فيستر ما يجب ستره في الصلاة. وقد يجب ستر شيء في الصلاة لا يجب ستره في النظر. فهذه المرأة لو صلت في البيت وحدها أو عند زوجها، هل يجب عليها أن تستر شعرها؟ يجب. طيب، هل هو عورة أمام زوجها؟ هل شعرها عورة أمام زوجها؟ لا، لكنه عورة في الصلاة، لكنه عورة في الصلاة. فقد يجب ستر ما يباح كشفه في خارج الصلاة. فقد يستر المصلي إذن في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره في غير الصلاة. مثل الوجه بالنسبة للمرأة، فإنه ليس لها أن تبدي وجهها للرجال الأجانب، القول الراجح، ولها وتكشف وجهها في الصلاة، وتكشف وجهها في الصلاة. فإذا هناك فرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة، فينبغي أن نتنبه لهذا الفرق. طيب، إذا قال المصنف وعورته بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة. طبعا ستر العورة في الصلاة حكمه الوجوب، ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة، فحكمه الوجوب وهو شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، قال بما لا يصف البشرة، هذا شرط للثوب الساتر، وهو ألا يصف البشرة، فلا يصف لون البشرة من سواد أو بياض أو حمرة ونحو ذلك. فإن وصف البشرة فإنه يكون غير ساتر، فإنه يكون غير ساتر ولا تصح الصلاة فيه. وبناء على ذلك فالذين يلبسون ثياب رقيقة وتحتها سراويل قصيرة يبدو شيء من العورة قد أخلوا بشرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، فلا تصح صلاتهم. ما هو الضابط؟ ضابط ما لا يصف البشرة، نقول لا يصف لون البشرة من حمرة أو سواد أو بياض، هذا هو الضابط. وليس المقصود الحد، ليس المقصود الحد، فإنك إذا لبست لباس فوق لباس يظهر حد اللباس الذي تحته، هذا ليس المقصود، إنما المقصود أن يظهر اللون، لون البشرة، لون البشرة من حمرة أو سواد أو نحو ذلك. فإذا كان هذا الساتر يصف لون البشرة فلا يكون ساترا للعورة، ويكون يعني قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة. طيب، عرفنا الآن وجوب ستر العورة، وعرفنا الشرط الساتر أن لا يصف البشرة، وأيضا أن يكون طاهرا، لكن لم يذكر المؤلف لأنه استغنى بكلام السابق عنه. طيب، ما هي حدود العورة؟ بدأ المؤلف بالكلام عن عورة الرجل، قال من سرته إلى ركبتيه، من سرته إلى ركبتيه. فأفادنا المؤلف بأن عورة الرجل أنها من السرة إلى الركبة، وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن عورة الرجل في الصلاة، لا بد أن تقيد كلمة في الصلاة، لأن عندنا عورة النظر والعورة في الصلاة، أن عورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة فيهما، وهذا قول عند المالكية ووجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني أنه ما بين أن العورة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع عدم دخول السرة والركبة فيهما، مع عدم دخول السرة والركبة فيهما. وهذا هو الصحيح من مذهب المالكية والشافعية، هو أيضا الصحيح عند الحنابلة، وهو ظاهر كلام المؤلف. والقول الثالث أن العورة من السرة إلى الركبة مع دخول الركبة وعدم دخول السرة، مع دخول الركبة وعدم دخول السرة، وهذا مذهب الحنفية. والأدلة الواردة في المسألة لا تخلو من مقال، لكن الاستدلال إنما هو بمجموعها. فهناك أدلة تدل على أن ما تحت السرة وفوق الركبة عورة، كحديث أبي أيوب ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة، لكن خرجه الدارقطني، لكن في سنده مقال. وكذلك أدلة تدل على أن الركبة من العورة، كحديث علي الركبة من العورة وفي سنده مقال. وأيضا أحاديث تدل على أن السرة من العورة، ومنها حديث السرة من العورة وأيضا في سنده مقال. وأحاديث تدل على أن الفخذ عورة، ومن حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، خرجه أبو داود والترمذي. ويعني هناك أيضا من تكلم في إسناده، لكن يعني مجموع هذه الأدلة مع قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يدل لهذا، يدل على أن ما بين السرة إلى الركبة أنه عورة، وما بين السرة إلى الركبة عورة بالإجماع. لكن هل تدخل السرة والركبة، أو تدخل الركبة دون السرة، أو أنهما لا يدخلان جميعا؟ والقول الراجح في المسألة هو القول الأول، وهو أن العورة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة، القول الراجح والقول الأول، وهو إذن ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة فيهما. قال ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أنه يجب تغطية الفخذ في الصلاة. لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أنه يجب تغطية الفخذ في الصلاة، إذ كيف يناجي المسلم ربه وهو بادي الفخذين ولم يستر منه سوى السوأتين؟ ولقد فصلت هذه المسألة تفصيلا يعني كبيرا، أو يعني مطولا أقصد، تفصيلا مطولا في كتاب أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج، وذكرت فيه أقوال كثيرة وأدلة كثيرة أيضا، يعني استقصيت أكثر ما ذكره أهل العلم، وخلصت لترجيح هذا القول أن العورة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة فيهما. فمن أراد يعني مزيد تفصيل لهذه المسألة فليرجع إلى الكتاب. طيب، إذن الفخذ في الصلاة عورة، خارج الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، والقول بأنه يعني ليس بعورة قول قوي، لكن في الصلاة كما قال ابن تيمية لا ينبغي أن يكون في خلاف في أن الفخذ عورة. طيب، هذا بالنسبة للرجل. طيب، قال والأمة ونحوها مثله، يعني الأمة الرقيقة ونحوها كأم الولد مثلا، مثله يعني مثل الرجل في أن عورتها ما بين السرة إلى الركبة. وبناء على كلام المؤلف، لو أن هذه الأمة سترت فقط ما بين السرة إلى الركبة وقد بدا شعرها وأثداؤها وسيقانها، فصلتها صحيح بناء على كلام المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين الأمة والحرة في العورة، وهذا هو القول الراجح أنه لا فرق بينهما، وكما قال يعني بعض أهل العلم إن دين الله واحد، والحرة والأمة في الخلقة والطبيعة واحدة، فلا فرق بين الحرائر والإماء في العورة في الصلاة، والصحيح أن الأمة كالحرة في الصلاة. بل حتى قول بعض الفقهاء في يعني عورة الأمة خارج الصلاة أنها من السرة إلى الركبة، هذا قول منكر، كما قال يعني بعض أهل العلم، هل يمكن أن تأتي الشريعة بأن تأتي هؤلاء الإماء وقد أبدين شعورهن وأثداؤهن وسيقانهن يمشين أمام الناس، هل يمكن أن تريد الشريعة بهذا؟ ما يمكن، هذا قول ضعيف. طيب، إذن لا فرق بين الأمة والحرة في العورة في الصلاة. قال والحرة سوى وجهها وكفيها، يعني الحرة عورة ما عدا الوجه والكف.